أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الثاني، لازلنا نتكلم في المبحث الثالث وهو الوضوء، وفي الفصل الأول أجزاء الوضوء. الجزء الأول انتهينا منه وهو غسل الوجه. الجزء الثاني وهو غسل اليدين. يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع. أولا، غسل اليدين وجب غسلهما بلا خلاف بالضرورة الدينية في أصل الغسل، زين، وهذا حال غسل الوجه. زين، من المرفقين، هذا بلا خلاف بل من الشعائر الشيعة وتسالم، والوضوءات البيانية هي أيضا دليل يعتبر بخلاف غيرنا. زين، إلى أطراف الأصابع. زين، هسه يعني مو تغسل بس من المرفق من للزند، لا، إلى أطراف الأصابع هاي نصوص بيها. زين، وصفحة 350 هكذا يقول النص: حتى جرى الماء إلى أطراف أصابعه. إذن ذن ثلاث أحكام: يجب غسل اليدين، هذا حكم ضرورة دينية لا فرق بيننا وبين غيرنا أبناء العامة، من المرفقين هاي ضرورة، زين، وعدم خلاف، زين، واتفاق وتسالم عند الشيعة، إلى أطراف الأصابع هذه نصوص واضحة. زين، ويجب الابتداء بالمرفقين. زين، هو بعد من قال من المرفقين الى اطراف الاصابع؟ قد يقول قائل ان من المرفقين الى اطراف الاصابع هاي تحديدية، يعني الريد من المرفقين الى اطراف الاصابع، اما منين البداية منين انتهاء ما مبينه. زين، ونحن نقول نؤكد ويقول: ويجب الابتداء بالمرفقين. هذا اللي قلنا احنا، هذا يعتبر من شعائر الشيعة وتسالم، بل سيرة قطعية اقوى شاهد بالإضافة للنصوص من 346 إلى 350 في هذا المجال. زين، ثم الأسفل منها من المرفقة، من المرفق المن فالأسفل عرفين، هاي قلنا احنا الأسفلية فالأسفل قد يتصور فيها الدقة وقد يتصور فيها العرف. الدقة شلون الدقة؟ الآن أنا عندي إيدي بيها ظاهر اليد وباطن اليد، وما بين الظهر والظهر والباطن يمينه ويسره، فمن أبدأ من المرفق أخذ فد 5 سنتيمات أنزل، وبعدين هاي بالظاهر، وبعدين أرجع للباطن أخذ 5 سنتيمات، وبعدين أرجع للظاهر أخذ 5 سنتيمات أنزل، هذا ما يحتاج، هاي ما أخذ دقة. أبدأ من المرفق من الظهير أنزل للظهير حتى أطراف الأصابع، والدور أرجع من المرفق من الباطن حتى أطراف الأصابع، هذا يسموه أسفل فالأسفل عرفاً. فلهذا قال: ثم الأسفل منها فالأسفل عرفاً إلى أطراف الأصابع. هذا الحكم الثاني الآخر. والمقطوع بعض يديه يغسل ما بقي، انقطع كف إيده كله أو أصابعه، يغسل إيده البقية أو نص إيده، فيبدأ من المرفق الحد المكان المقطوع، البقية مقطوع بعد ما نشر به. زين، طبعا هذا إجماع ثم استصحاب. شو ليش استصحاب؟ الآن أنا مأمور بغسل اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع، زين، فكل جزء أنا مأمور به. الآن قطع شنو؟ نص اليد، فأستصحب وجوب بقاء الغسل الباقي، لأن كان قبل لا تنقطع الباقي، قبل لا ينقطع المقطوع كان يجب غسل الكل ومن ضمنه الجزء غير المقطوع. لما انقطع النصف بقي النصف الآخر، استسحب وجوب بقائه، وإن كان هذا شوي بكلام، زين، من حيث الاستصحاب ودليله، إجماع موجود أو نصوص موجودة 351-352. زين، تعالوا يعني لو قطعت ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها، هو هذا المعروف، بل نقل الإجماع. نعم، نقل الخلاف عن المفيد وابن الجنيد بأن يغسل الباقي من اليد، يعني شنو الزند، ولكنه مردود، هذا حكم آخر. ولو كان له ذراعان، هاي الواحد قد يكون عنده ذراعين بعدة صور. الصورة الأولى أن يكون الذراعان دون المرفق. إحنا بما أنه واجب الغسل من المرفق إلى الأطراف الأصابع، فكل شيء موجود في هذه المنطقة يجب غسله، لأن إحنا مأمورين بغسل المنطقة ما بين المرفق إلى أطراف الأصابع. فواحد عنده أصبع زائدة، عنده ذراع زايد دون المرفق، هذا يعتبر من ضمن اليد فيجب غسله. هاي الصورة الأولى. قال وكان ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما. ليش هسه وجب غسلهما كلا الذراعين؟ بأسواء كانت الثانية أصلية أيضا فيصدق عليها اليد أو كانت زائدة، بالتالي ما دامت أنها تابعة لليد، ليش يا يد الذي يجب غسلها من المرفق إلى أطراف الأصابع وهاي من ضمن الحد فيجب غسله. وكذا اللحم الزائد. زين عنده لحم زائد على ما مثلا في كفه، في ظهر كفه، هذا يجب غسله لأن من ضمن اليد. أو الأصبع الزائدة وعدد 6 أصابع 7 يجب غسلها. بالتالي فالتوابع بحكم اليد بحسب العروف. هاي الصورة الأولى. صورة ثانية، ولو كانت له يد زائدة فوق المرفق. زين هاي يد الزائدة فوق المرفق إذا لم يصدق على أنها يد وإطلاق اليد عليها مسامحة، زين فبالتالي هذه أول شيء خارج عن الحد، ثانيا لا يصدق عليها يد حتى نقول يجب غسل اليد، فبالتالي لا يجب غسل هذا العضو هذا الجزء، لأولا لأنه خارج عن الحد، ثانيا عدم صدق اليد عليها. فلهذا قال ولو كان له يد زائدة فوق المرفق بحيث لا يطلق عليها اليد إلا مسامحتين لا يجب غسلها لأنها ليست يدا وخارج عن الحد، حتى تقول لي من توابع اليد مو من توابع اليد، بل يكفي غسل اليد الأصلية. الصورة الثالثة، توجد يدان، وحدة أصلية وحدة مو أصلية، بس اشتبهت يا هالزائدة الأصلية ويا هالمو أصلية، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية أسافر شو أن يتصور ما أدري. حتى أبو المباني يقول هل 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 يوجد له مصداق؟ كيف يتصور له مصداق؟ ولو اشتبه الزائدة بالأصلية لو نتصور، خلنا نقول فرضا زين يعني مأمور بغسل اليد وعندي علم إجمالي لو هاي الإيد لو هاي الإيد اللي يجب غسلها أغسلهما معا، علم إجمالي منجز، فلا بد أن أبرد ذمتي، لا بد أن ذمتي مشتغلة بغسل اليد، بس ما أدري يمني أو يسرى أغسل اثنيناتين حتى أخرج من التنجز وأمتثل. الاشتغال الذمة اليقين يستدعي فراغ الذمة، وفراغ الذمة يتوقف على غسل اليدين، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعا. زين غسل اثنيناتين المسح شلون؟ قال يمسح بهما، يمسح بالأولى ثم يمسح بالثانية، حتى إذا كانت الأولى أصلية بعد ما عدنا مانع، إذا كانت الثانية أصلية فإحنا مسحنا بالثانية الأولى لغو. واضح؟ زين بس هذا كنا نتوقف على أن يكون المسح الأول بعد تنشيفه، زين ثم يمسح يمسح مرة ثانية إذا أراد يمسح بنفس المكان. وأكو نكتة أخرى هنا سيد ما بينها، راح يبينها بعدين بالمستقبل عن قريب، أنه يقدر إذا كانت اليدان في اليمنى دون اليسرى يقدر يمسح القدمين ويمسح الرأس باليسرى فقط، هذا رأي سيد الله يحفظه، فبالتالي بعد ما يحتاج أحتاط أمسح بهما معا. فلو كان عندي يدان في اليمنى مشتبهة الأصلية بالزائدة أنا عم أغسل اثنيناتين لأن هذا حكم علم إجمالي، بس مو واجب أمسح بين اثنيناتين لأن مو واجب أمسح بكل اليدين، أقدر أمسح باليسرى رأسي وأمسح باليسرى القدم اليمنى واليسرى. زين الآن مسألة أخرى، شنو المرفق؟ أنتم تقولون يجب غسل من المرفق، شنو المرفق؟ المرفق مجمع ملتقى، من عند ملتقى عظمي الذراع، الذراع والبلكف يعني والعضد. زين هذا تعريف المرفق، بعد واضح المرفق. زين زين سؤال، هل يجب غسل المرفق او لا؟ قال ويجب غسله، غسل المرفق مع اليد. ليش؟ اولا الوضوءات البيانية ذكرت انه يغسل المرفق. اثنين بالرواية شو تقول عن الامام عليه السلام؟ الى المرفقين بمعنى معه، هو دي فسر الآية القرآنية، فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، يقول هنا الى المرفقين يعني شنو؟ مع اذا كان مع بعد كون الغسل بعد واضح معه زين. هذا ثبت عن الأئمة عليهم السلام بيان المرفق، بيان معنى الى المرفقين يعني مع المرفقين، هاي واضح ان شاء الله. مسألة 77، هاي المسألة تقدمت بالوجه زين نفس النقطة. يقول يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة، هذا تقدمت، حتى الغليظ منه من الشعر على الأحوط وجوبا، يجب غسل الشعر الغليظ مع البشرة. هسا هذا قلنا بينا هناك الاحتياط الوجوب الباحة شوية صار عندنا أرباك، وبعدين بينا لأنه قد يقال أنه يكتفى بغسل البشرة والغليظ ليس من غسل البشرة. نعم غسل الشعر الرقيق يعتبر من توابع البدن، أما الشعر الغليظ وشعرة شعرتان شعرات معدودة زين هذا ما يعتبر من توابع البشرة. نقول لا نحن مو ما عندنا جزم، فاحتياط وجوبي أن نغسل هذه الشعرات مع البشرة زين. مسألة 78، إذا دخل شوكة في اليد، احنا نقول سلاية نقول شوكة زين، لا يجب إخراجها. ليش؟ لأن بالتالي هي من دخلت وين راحت؟ راحت للباطن، ولا يجب غسل الباطن إلا إذا كان ما تحتها. مرات من الطب الجسيم زين تطلع والطب بجزء ثاني، فش راح يصير؟ ما بين الدخول الأول والدخول الثاني أكو موجودة جزء من الشوكة، ما تحتها يعتبر من الظاهر، هذا لابد من غسل ما تحت ما تحتها ولو برفعها. فلهذا قال إلا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر فيجب غسله غسل الظاهر اللي تحتها، حينئذ حين كون ما يكون تحتها من الظاهر ولو بإخراجها بإخراج الشوكة، لأن إحنا مأمورين بغسل الظاهر وهي الآن شبيهة ما تحتها من الظاهر، فإن وصل ما تحتها بعد ما يجب غسلها، ما يجب إزالتها الشوكة، إذا ما نقدر إلا بإزالتها فيتعين الإزالة. مسألة 79، الوسخ، الآن واحد إيده بيا وسخ أو وجهه بيا وسخ، هذا كلامي بالإيد وما كفرق طبعا بين وجهه والغسل باليد. الوسخ على ثلاث صور، الصورة الأولى إذا كان الوسخ لا يعد شيئا زائدا، شون مرات يسوى واحد ثاني يوم المغاسل خاصة بالصيف خاصة مع التعرق، إذا فرك حيل إيده يطلع شنو؟ يطلع واي وساخة، بس هذا الوسخ ما يعتبر شيء زائد، يعتبر جزء من اليد زين، هذا لا يجب إزالته ويجوز الغسل فوقه لأنه يعتبر جزء من توابع اليد. يقول هاي الصورة الأولى، الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا لم يعد شيئا زائدا على البشرة فلا تجب إزالته لأنه يعد من اليد ومن البدن. الصورة الثانية، إذا عد زائدا، بين هاي شنو؟ هاي وساخة ذي شو وينها زين، ولها جرم وشيء زاد على اليد. هنا صورتان، ذي الصورة وهنا صورتين، صارت ثلاثة، واحدة من الصورتين هذا الشيء الزائد تارتين لا يمنع وصول الماء للبشرة، كان يكون هي وساخة وكلها موجودة بحيث من أغسل إيدي يدخل الماء ويتخلل ويصل لظهر البشرة، هذا لا يجب إزالته زين. ومرة لا، هذا أخذناه طبعا، الوسخ الذي في مواضع الغسل لا يجب إزالته إذا لم يمنع من وصول الماء، وإذا منع من وصول الماء لابد من إزالته، أما الوسخ في مواضع المسح قلنا لابد من إزالته. هذا وين يا مسألة أخذناها؟ وين أخذناها بيا مسألة؟ في مواضع الغسل في مواضع المسح، ما أدري بعد، اي اخذناها، ها نعم اخذناها في مساله 74، بس وين اخذناها؟ في ما يشك، اذا ما يشك لابد من ازالته، فما بالك احنا متيقنين من عنده زين. المهم، فاذا الصوره الاولى، اذا الوسخ الذي لا يعد الذي يعد جزءا من اليد، بعد هذا ما عندنا مشكله، هذا من توابع اليد يجب ما لا يجب ازالته. مره لا يعد زائد، اذا عد زائد مره يمنع ومره ما يمنع، اذا يمنع من وصول الماء لابد من إزالته، وهذا أيضا واضح لأن إحنا مأمورين بغسل ظاهر البشرة وهذا يمنع من وصول الماء إلى ظاهر البشرة فلابد من رفعه. فلهذا قال وإن عد كذلك يعني زائد على البشرة تجب إزالته، إزالة الوسخ إذا كان مانعا عن وصول الماء إليها إلى ظهر البشرة. هذا شنو؟ إلى اليد، أيضا نعم إلى ظهر البشرة، إليها إلى البشرة. زين، لأن مذكور كلمة البشرة. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة وإلا يعني شنو؟ لم يكن مانعا عن وصول الماء لم تجب إزالته كالبياض الذي يتبين من الجص ونحوه. شايف دول اللي يشتغلون بالجص والبوريق يبقى حتى من يغسل ويكمل ويخرب ماكو جرم كله، فهاي تبقى آثار لون محض. هذا بعد أول شيء هذا زائد وليس من ضمن البشرة، بعد واضح هذا لون، هذا مو من ضمن البشرة. اثنين ما يمنع من وصول الماء لأن هذا مجرد لون محض، هذا لا يجب إزالته. إذن ذني ثلاث صور، صورتان لا تجب إزالة الوساخة وصورة يجب الإزالة. زين، أما الصورتان التي تجب التي لا تجب الإزالة، الصورة الأولى أن يكون جزء من اليد، أن لا يعتبر زائد عن البشرة. زين، الصورة الثانية لا زائد عن البشرة ولكن لا يمنع من وصول الماء مثل ما بينا بياض الجوص وغير ذلك. أما الصورة اللي هو الزائد على اليد ولكن وسخ زائد على اليد، زين، ولكن يمنع من وصول الماء، لا هذا لابد من إزالته. مسألة 80، ما يقوم به البعض من غير المتفقهين من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل. احنا مو عندنا مستحبات قبل لا نبدأ غسل الوجه، راح تجي إن شاء الله كما ذكر الفقهاء أنه يغسل يديه 3 مرات، يتمضمض ويغسل يديه 3 مرات ويستنشق 3 مرات، فهذا من يغسل يديه؟ فبعد وهاي مسألة ابتدائية، يجي يريد يغسل يديه غسل كفيه 3 مرات، هذا من المسنون كما ذكر الفقهاء مستحب. فمن يريد يغسل إيده من المرفق من بعد ما غسل وجهه، زين، يغسل من المرفق من إلى الزند، ما يوصل إيديه الغسل لأطراف الأصابع. ليش؟ يقول ذني غسلتهن يعني يكتفي بمن بغسل الكفين بالمستحب. نقول هذا يحتاج إلى دليل على الإزاء وهو مفقود، وإذا كان مفقود فبالتالي صار نقص، وإحنا قلنا إذا صار نقص بالغسل أو المسح ولا بمقدار رأس أبره فالغسل باطل مطلقان. ما يقوم به البعض من غير المتفقهين من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل، لأن الإزاء يحتاج إلى دليل وهو مفقود. مسألة 81، طبعا إحنا مأمورين بغسل الوجه واليدين، لكن الأدلة في غسل الوجه واليدين مطلقة، لم تقيد الغسل أن يكون بالطريقة الفلانية، فكل ما يصدق عليه غسل يصح. فهذا من قلنا يجوز صب الماء من كوسا ثم تخلي إيدك من قصاص الشعر مع صدغ الغسل، هذا كل مشكلة ماكو. أو قلنا في نفس الوقت نعم إذا من صبينا وراح الماء بعد ما ينزل، زين، وبعدين بس خلينا مرور اليد، هذا ما يصدق الغسل، قلنا هذا باطل. فإحنا نريد يكون يصدق الغسل بأي طريقة. الآن هذه شي يقول يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه، يعني مو إلا أخذ مي بيدي أو أبدي من الشعر، وهذا هذا اليد هيك، وإحنا غسل الوجه من قصاص الشعر على طرف الذقن لا يشترط أن يكون في اليد. يمكن أن أضع وجهي تحت الحنفية وأنوي عندما يأتي الماء من قصاص شعري إلى الطرف الذقن، أبدأ من الأعلام باب الاحتياط الوجوبي كما قلنا والاحتياط اللزومي إلى طرف الذقن الأسفل، فالأسفل عرفين. هذا كل مشكلة ماكو. ليش كل مشكلة ماكو؟ لأنه هذا غسل وأدلة الغسل غير مقيدة أن يكون بكيفية دون كيفية، وهذه من ضمن الكيفيات. قال يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه، يعني كلامي بغسل اليد، قال لا هو كملنا الوجه وغسل باليد، فهذه المسألة مشتركة بين الوجه واليد، من أعلى الوجه في غسل الوجه هذا أو من طرف المرفق، هذا وين؟ بغسل اليد، مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى فيهما، في من؟ في غسل الوجه وفي غسل اليدين على ما مر. شنو على ما مر؟ أما في الوجه قلنا احتياط لزيومي يبدأ من قصاص الشعر، زين، أما من المرفق في اليد لا، هاي فتوى ولا فرق في ذلك. هاي مسألة مهمة. الآن أكو مسألة مهمة، خلينا نقرأ العبارة، ولا فرق في ذلك يعني في غسل اليد من خلال الرمس رمسيه في الماء، يبدأ من المرفق أخلي إيدي بالماء زين، أول ما أبدأ من المرفق بالماء بعدين أطبب البقية الذراع إلى أطراف الأصابع، ولا فرق في ذلك بين غسل اليد اليمنى واليسرى زين. هناش قالوا بعض الفقهاء، قالوا إذا غسل اليسرى زين، باعوا وياه إذا غسل اليسرى من خلال الرميس عندنا مشكلة. شنو المشكلة؟ أنه من يخلي إيده وبيبدأ يخلي المرفق بالماء وبعدين ذراع ويا جوا وبعدين حتى أطراف الأصابع، ومن يطلع من يطلع إيده، مو راح يطلع إيده خمو يخليه بالماء من اليوم القيامة، من يطلب المرفق والذراع والشوية شوية بالتدريج إلى أطراف الأصابع بعدين يطلعها، من يطلعها هذا الماء اللي دي يطلع زين، هذا يكون ماء أجنبي، هذا يعتبر ماء خارج عن الوضوء، فبالتالي بعد ما يصير يمسح به. هاي مسألة اللي هي بيها خلاف بعض الطلبة مثلا، من يجي للمسألة ويشوفها احتياط استحباب، حتى احتياط استحباب إنما ذكرها زين في العادة بالطبعة القديمة زين، أو مثلا بالعروة انشرون إلى هذا المطلب، فيقول لك هذا احنا نحتاج أن المسح أن يكون بماء الوضوء، فشلون هنا هذا الماء اللي من خلال الرمس اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع عند إخراجها، الماء الذي ينزل والذي يبقى باليد يعتبر من الماء الخارج. ليش؟ لأنه أنا بمجرد أن أضع المرفق بالماء وبعدين بطن الذراع بعدين الأصابع الآن خلص وضوئي، من أطلع إيدي هاي صارت بلل زائد هذا، فالماء اللي هذا الماء حاليا يعتبر ماء خارج عن الوضوء، فلا يصح المسح به. السيد الله حفظه وبعض الفقهاء قالوا لا، هذا ما يعتبر ماء خارج، هذا يعتبر ماء هكذا تعبيره زين، يعد من توابع الغسل عرفين نحن، والدقة هو ماء خارج عن الوضوء لكن يعتبر من حيث العرف من توابع الغسل زين، فإذا كان من توابع الغسل فيجوز المسح به. فلهذا شوف شو يقول السيد الله حفظه، فيجوز أن ينوي الغسل لليسرى. يا بهذا ينوي متى ينوي؟ بإدخالها، بإدخال اليسرى، هاي بإدخالها متعلق بينوي، فالنية متى تكون؟ بإدخال اليسرى في الماء من المرفق، من الآن أول ما تخلي المرفق بالماء، مو احنا قلنا لابد من البدء بالمرفق، أول ما تضع المرفق في الماء تنوي، أول كون النية عندك موجودة أثناء وضع المرفق بالماء جيد، وهذا ما يسمى إحداث الغسل، يعني بمجرد أن يبدأ غسل المرفق النية موجودة، ولا يلزم هذا دفع إشكال مقدر أو هكذا نقول مثل خلافية خلافا لبعض الفقهاء، ولا يلزم تعذر المسح بماء الوضوء. ليش؟ لأن الماء الخارج معها مع اليسرى مع إخراجها مع اليد اليسرى من التي طلعها صحيح، وهذا ما يعتبر ماء وضوء ولكن يعتبر من ماء الوضوء عرفا من توابع الغسل، يعد من توابع الغسل عرفا، إذا يعتبر من توابع الغسل عرفا فماء وضوء هذا فنمسح به. هذا إذا غسل اليمين رمسا أيضا. ها إحنا هسه يجي واحد يقول أنا أول ما جيت اليمنى طببت المرفق نويت أغسل لحد أطراف الأصابع طلعتها، وجلسنا كذلك نفس الشيء هم بالرميس وطلعتها، نقل له هنا قد يقول قائل هذا الماء اللي هو من خلصت طبقت المرفق لحد الأطراف الأصابع وراها من تطلع إيدك هذا الماء يعتبر ماء خارج عن الوضوء، فبعد بمن تمسح أنا لابد المسح بماء الوضوء من ماء اليدين وهذا يعتبر ماء خارج. قال السيد الله حفظه هذا إذا اثنيناتين إحنا عدنا نقطة نقول هذا الماء يعتبر من توابع الغسل عرفا فيصير نمسح، أما هذا كلام خلاف للفقهاء، لكن عدنا مسألة ما بيه خلاف شنو؟ أنه الإيد اليمنى غسلها بمن؟ بإيد اليسرى مو بالرمس، أخذ ماء بإيد اليسرى وخلاها بالمرفق وغسلها، هذا خو مو رمس، هنا بعد هذا الماء ماء وضوء بعد كل مشكلة ماكو، لكن اليسرى غسلها بالرمس. نقول حتى لو قلنا أن هذا الماء يعتبر خارج عن الوضوء فما نمسح باليسرى، نمسح باليمنى، واليمنى ما عندنا مشكلة لأن غسلناها غسل طبيعي،
فنمسح الرأس والقدمين باليمنى، لأنه لا يشترط مسح الرأس والقدمين بيد خاصة، نقدر نمسحها بأي من اليدين. فلهذا قال: وأما إذا غسلها، غسل اليمنى بالصب عليها، يعني مو بالرمس، فلا إشكال على كل حال. شنو على كل حال؟ حتى لو قلنا أن الماء في الرمس يعتبر من الماء الخارج فلا يصح المسح به، إذ يمكن مسح القدمين بها بمن؟ باليمنى اللي غسلناه غسل طبيعي، لما سيأتي من جواز المسح بكل من اليدين، يعني بأي واحدة من اليدين، على كلا القدمين، فيقدر يمسح الرأس. طبعا هو بس قال كلمة على كلا القدمين، والرأس وين راح؟ ومن جواز المسح الرأس وكلا القدمين بيد واحدة. هذا يقول، هذا اللي تقدم كله اللي شرحناه الآن. أكو بعد نقطة مهمة بيها مشكلة حتى على رأينا. قبل شوي قلنا الرمس، شلون الرمس شيخنا؟ اقرا العباره قبلها: فيجوز ان ينوي الغسل لليسرى بادخالها، وقلنا هاي بادخالها متعلق بينوي، واضح؟ اول ما يخلي المرفق بالرمس يخليه بالمي، هو النية عنده، هذا قلنا حليناها، والماء اللي يخرج وياها يعتبر من توابع الغسل فيجوز المسح به، مو؟ لكن تعالوا صوره ثانيه، ايش سوى هذا؟ خلى ايده كلها بالمي او ما نوى، او مره يطلعها على كيفه من هو، نقول له هذا مشكل. واما قصد الغسل باخراج العضو من الماء تدريجا فهو غير مجزن على الاحوط لزومين. ليش؟ ها، لانه احنا شو نريد؟ الغسل نريد من عنده، من مامورين بالغسل نريد من عنده احداث. شنو احداث؟ يعني من تريد تغسل ايديك، الان اليد ليس فيها شنو؟ ما بيها غسل، وليست في الماء، تكون تحدث الغسل. اما ايدك تحدث الغسل شنو يعني؟ الان يلا اغسل يدك، فبمجرد ان تخلي المرفق بالماء الان كنت تنوي، يلا يصدق عليك انك احدثت الغسل. اما ايدي هي بالماء، ايدي مغسوله وانوي لما تقطع ايدي، هذا مو احداث، هذا ابقاء. زين، فبالتالي من يقول لك اغسل يدك، نقول لعمي شغسل ايدي، هي ايدي بالمي، هي ايدي مغسوله. زين، نقول لا، قال مو ما عندي نيه راح اجرها هسه، نقول له اجرها شنو؟ هي ايدك مغسوله، احنا نريد احداث الغسل، والان انت ما عندك احداث الغسل، لان يدك في قاع وقعر الغسل. زين، وقعر الماء. فلهذا قال: وأما قصد الغسل بإخراج العضو، نعم، من الماء تدريجا فهو غير مزي على الأحوط لزومين. عرفنا ليش؟ لأن الإحداث لازم في امتثال الأوامر ولا يكفي الإبقاء. زين، ليش قال أحوط لزومين؟ المنشأ لهذا الاستدلال هو عرفي. زين، يقول لك هذا ما يصدق أنه غسل. زين، عرفين، كون من الطبب إيدك عندك نية، يلا يصدق عليك غسل. أما إيدك بالماء وتقول ها راح أغسل أسرح أطلعها بالخروج، نقول لك هذا ما يصدق أصلا غسل، هذا أمر عرفي، ولهذا سيدي احتاط لزوما في هذه المسألة، لأن دليلها أول شيء عرف. زين، وما متزوم به، وثاني شيء بما أنه عرف مو رواية فاحتياط لزومي. مسألة 82. زين، الوسخ تحت الأظفار تجب إزالته بقيدين، إذا توفر قيدان يلا تجب إزالته. الأول إذا كان ما تحته ما تحت الوسخ معدودا من الظاهر، اثنين وكان مانعا من وصول الماء. فإذا كان الوسخ تحت الأظفار ما يعتبر، اللي إذا كان ما تحت الوسخ ليس معدودا من الظاهر يعني من الباطن، نقول له شكو بيه، لا يجوز زيادة الوسخ. ليش؟ لأن بالتالي هو راح يمنع الباطن ولا يجب غسل الباطن، هذا واحد. اثنين، بل حتى لو كان ما تحته يعتبر من الظاهر ولكن لا يمنع وصول الماء إليه، نقول له شكو بيها، احنا واجبنا أن نغسل الظاهر، وهذا الوسخ ما يمنع الظاهر، فبعد لا يجب إزالته. الوسخ تحت الأظفار تجب إزالته إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر وكان مانعا من وصول الماء إليه، إذن بهذين القيدين. وهكذا الحال أيضا تجب إزالته إذا قص أظفاره، شوف مرة ظفره هسه بمقدار 5 سنتيم طولا، وهاي 5 سنتيم كلها ما تحت من الباطن، فالوساخة اللي تحت الظفر ما يجب إزالته. ليش؟ لأن ما تحت الوساخة من الباطن. لكن لو زل سنتيم من الظفر، فهاي الوساخة اللي تحت السنتيم اللي زلته صار شنو اللي تحته؟ من الظاهر، لأن بعد مو تحت الظفر. فبالتالي لابد من إزالة الوسخ، لأنه بالتالي هو ما تحته يعتبر من الظاهر وكان مانعا، فلابد من إزالته. وهكذا الحال في ماذا قص أظفاره فصار ما تحتها شنو؟ ظاهرا. فتجب إزالة الوسخ اللي تحت الظفر، زين اللي زلنا الظفر من قسم من الظفر من عنده. ليش؟ لأن ما تحت ظاهر ويعتبر مانع من وصول الماء. مسألة 83، إذا انقطع لحم من اليدين. الآن قطعت لحمة من الإيد، صارت فد بالسكينة فشيء معين، وقع واحد وانقطعت لحمة من اليد. الآن أولا من قطعت لحمة صار ما تحت اللحمة صار من الظاهر، كان قبل تنقطع اللحمة ما تحت اللحمة شان كان من الباطن فلا يجب غسله. أما من انزالت هاي اللحمة انقطعت، هسه مو لقطع تام حتى لو انقطع من عنده فشيء وظلت معلقة كما سيأتي إن شاء الله معلقة، نقول ما تحت اللحم زين او ما ظهر ما كان باطنا ثم ظهر من خلال قطع اللحم يجب غسله. ليش؟ لانه صار من الظاهر. هاي النقطه الاولى، اذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع. ليش؟ لان صار من الظاهر. هذا واحد. اثنين، ويجب غسل ذلك اللحم. يا لحم اللي ما مقطوع، يعني قصدي ما مقطوع قطع تام، لم ينفصل، هو صح انقطع بس ما انفصل، يعني ظل معلق زين، فهذا اللحم لازم نغسله. ليش تغسله؟ لأنه يعتبر من توابع اليد زين. ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل. ليش؟ لأنه من التوابع. وإن كان اتصاله بجد رقيقة، بعد هو ما دام من التوابع يجب غسله. إذا لم يعد شيئا خارجيا، نعم إذا كان يعتبر شيء خارجي، بعرف يقول هذا شيء، هذا أصلا أمر خارجي، هذا بعد لا يجب غسله لأنه مو من توابع اليد. هاي الحكم الثاني. وإلا يعني إذا كان من الأشياء الخارجية فلا يجب غسله. قد يكون نوع من أنواع الانفصال زين، بعد ما يصدق أنه هذا من اليد ومن توابع اليد فلا يجب غسله. إتلافه، نجي الدور للجلدة. هسه عرفنا حكم ما تحت اللحم بما أنه صار ظاهرا يجب غسله، وعرفنا حكم اللحمة يجب غسلها إلا إذا عد شيء خارجي ما يجب غسلها، صحيح؟ نجي الدور لهاي الجلدة اللي هي سبب اتصال اللحمة باليد. قال كما لا يجب غسل الجلدة التي اتصل اللحم بسببها، بسبب الجلدة زين، إلا بالمقدار الذي يعد من توابع اليد. نعم إذا كان من توابع اليد يجب غسله. زين هاي اللحمة انت قلت لازم نغسلها إلا عدت شيئا خارجيا، زين هل يجب قطعها؟ قال وكذا لا يجب قطع اللحم عنها، عن من؟ عن الجلدة، ليغسل موضع اتصال الجلدة به باللحم زين، باعتبار يقول لك هاي اللحمة وهذا أمر زين انقطعت بعد وإن لم تنفصل. فإذا احنا الآن الجلدة احنا نقول هي الجلدة أصلا مو واجب غسلها، لا يبغسل الجلدة أصلا زين. زين اللحم قال أيضا لا يجب قطع اللحم ليغسل موضع اتصالها به. نعم لو عدت الجلدة شيئا خارجيا ها فلا، هاي نعم لو عده زين، نرجع نلم للجلدة. فارجع اقرا العباره، الحكم الثالث، كما لا يجب غسل الجلدة التي اتصل بسببها الا بالمقدار الذي يعد من توابع اليد، هذا يجب غسله. الدور افتح قوس، هاجم الاعتراضيه، وكذا لا يجب قطع اللحم. ليش؟ لعدم المقتضي، اذ انه ليس خارجيا حتى لكي يجب قطعه وازالته. قطع اللحم ليغسل موضع اتصالها به، نعم هاي نعم رجعنا نلمل الجلدة، قلنا الجلدة لا يجب غسل الجلدة زين، وكذلك لا يجب قطعها. نعم لو عدت الجلدة شيئا خارجيا فلا بد من إزالتها زين، لا بد من إزالتها باعتبار حزيش تزيل حتى يغسل ما تحته. إذا شيئا خارجيا أو متصل بالبدن هذا شيء خارجي فيمنع شيء من الظهر لابد من إزالته. فهنا عندي ثلاثة أحكام مهمة. الحكم الأول حكم ما تحت اللحم من الظهر يجب غسله. حكم اللحم بقضيتين، قضية الأولى لا يجب غسلها ما دامت يعد من اليد، لا يجب غسلها إذا عد شيئا خارجيا. حكم الجلدة زين، حكم الجلدة لا يجب غسل الجلدة. وقطعها قلنا لا يجب قطعها إلا إذا عد شيئا خارجيا، فبالتالي يجب قطعها، وقطع اللحم قلنا لا يجب. زين نكتفي نكمل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.